بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فاسال الله جل وعلا ان يمنحني واياكم العلم النافع والعمل الصالح، وان يجعلنا ممن تفقه في الدين وعلم الشريعه، كما اساله سبحانه أن يعيننا، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا به. اللهم فأعنا على أمر ديننا ودنيانا، وامنحنا البصيرة في الدين والفقه في الشريعة، واجعلنا من نحلة العلم وحملته ومحصليه. ثم إن هذه المحاضرات التي تقام في هذا الجامع المبارك متميزة في موضوعها، حيث إنها تعنى بفقه المعاملات وببعض المسائل المتصلة بذلك. وفقه المعاملات واسع، وقاعدة الشريعة أن العبادات الأصل فيها التوحيد، فلا تشرع العبادة إلا بدليل، وأن المعاملات الأصل فيها الحل، فلا تحرم منها معاملة إلا بدليل. فلهذا من محاسن هذه الشريعة المباركة، شريعة الإسلام، أن باب المعاملات فيها باب واسع يسع حاجات الناس مهما اختلفت بلادهم ومهما اختلفت أحوالهم ومهما بعد زمانهم عن زمان النبوة. ومن محاسن هذه الشريعة أن جعلت الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما حرم بدليل من الشريعة. ولهذا تجد أن المحرم في المعاملات قليل بالنسبة إلى كثرة المباح من ذلك. فصور البيوع أكثرها مباح، وصور الإجارة أكثرها مباح، وصور الشركات أكثرها مباح، والكفالة والضمان إلى غير ذلك، إلى أن تأتي إلى آخر أبواب المعاملات، تجد أن الكثرة الكاثرة منها معاملات مباحة باتفاق أهل العلم أو بالقول الصحيح عند المحققين من أهل العلم. وأما المحرم فإنه قليل، ولهذا يجتهد أهل العلم في أن يجعلوا المحرمات في المعاملات تخضع لقواعد معلومة، وبرعاية هذه القواعد يمكن حصر المحرمات في المعاملات. فإذا المعاملات أنواعها كثيرة وصورها متعددة، وتم قواعد محدودة يمكن أن يفهمها طالب العلم، ثم بعد ذلك يندرج تحت تلك القواعد فروع متعددة بالنسبة لاختلاف الصور. لهذا نقول إنه من حيث تعطيل طالب العلم في فهم المعاملات أن يعنى بادئ ذي بدء بفهم القواعد العامة التي تنبني عليها المعاملات، ثم يفهم القواعد العامة التي ينبني عليها ما حرم من المعاملات. ولهذا نجد أن أهل العلم ذكروا أن المحرم من المعاملات من حيث التقييد يمكن أن يندرج تحت ثلاث قواعد أو تحت أربع قواعد. ومن هذه القواعد التي يندرج تحتها ما حرم من قواعد من المعاملات قاعدة الميسر والقمار والغرض ونحو ذلك. وهذه القاعدة هي التي لبيانها تنشأ هذه المحاضرة و اعتنى بها من نظم لهذه المحاضرات، فله منا الشكر الجزيل، ونسأل الله له ولمن أعانه على تنظيم هذه المحاضرات التوفيق والسداد، وأن يجزيهم الله عني وعن المستمعين خير الجزاء. نقول إن المحرمات في المعاملات في هذه الشريعة محدود، فتم قاعدة الربا وما يحرم من المعاملات لأجل أنه ربوي، وهذا له محاضرة ربما في هذه السلسلة من المحاضرات. وما نختص بالحديث عنه هو قاعدة الميسر والقمار، ومن المعلوم أن هذا الموضوع مهم، لأن هذا الموضوع ألا وهو الميسر والقمار، فسيأتيك الفرق ما بين القمار والميسر إن شاء الله تعالى. هذا الموضوع نادر من كتب فيه من علماء الشريعة وكتب فيه كتابات محررة، بل تجد أن الكلام الشرعي فيه متفرق بين كتب كثيرة، ولا فساد يجب ولا فساد تجمع فيها صورا واضحة جدا إلا بمزيد تحقيق ونظر، وذلك لغموض هذه المسألة بعض الشيء على كثير ممن كتب. لهذا نقول إن المؤلفات في الربا تجد أنها عشرات، ولكن المؤلفات في الميسر والقمار تجد أنها نوادر، حتى لا تكاد تجد منها ما هو بعدد أصابع اليد الواحدة مما فيه تحقيق أو تحليل. لهذا نقول الموضوع مهم أن يعتني به طالب العلم، ومن أوجه أهمية هذا الموضوع ما تراه في فتاوى أهل العلم المحققين من علمائنا حفظهم الله تعالى ووفقهم لكل خير، من تعليل كثير من فتاواهم في المسائل المعاصرة بأن هذا من القمار وهذا من الميسر، أو يقولون هذا محرم لأنه غرض، وهذا التعليل واضح عندهم، لأن صورة القمار صورة الميسر صورة الغرر واضحة عندهم، فلا بد لطالب العلم المتلقي للفتوى حتى يشرح للناس معنى ذلك أن تكون صورة القمار والميسر والغرر والربان والمغالبات إلى آخره، أن تكون صور هذه المسائل واضحة عندهم، وذلك لأن كلام أهل العلم يعلل التحريم في بعض المسائل المعاصرة وبعض الفتاوى التي يجيبون بها عما سأل عن بعض الواقع، يجيبون بأنها من الميسر أو من القمار. فلهذا ينبغي الاهتمام بهذا الموضوع، وهذه بعض أوجه أهمية، وطالب العلم أيضا من اهتمامه بالشريعة يهتم بما جاء في الشريعة، ومما جاء ذكر الميسر وذكر الغرر وذكر القمار في النص، قد قال جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فإذا ذكر الميسر موجود وذكر القمار موجود، كما في الحديث من قال لصاحبه تعالى أخامرك فليتصدق، وكذلك الغرر كما روى مسلم في الصحيح عن ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع الحصاد وعن بيع الغرر. فاذا كانت هذه الالفاظ موجوده في الشريعه وجعلت قواعد فيما حرم، كما ذكرت لك ان المعاملات تم قواعد تثبت المحرمات فيها لانها قليله، اي المحرمات والمعاملات، فاذا لا بد من ثبت هذه الالفاظ، ولا بد ايضا لطالب العلم حتى يفقه الاحكام الشرعيه للقمار والميسر والغرض ان يعرف ما كان عليه اهل الجاهليه من الحال فيما يتعاطونه من القمار والميسر، وان يعلم لما سموا الميسر ميسرا ولما سموا القمار قمارا، فاذا عرف ذلك تيسر له الربط بين ما حرم في الشريعه وما بين ما كان عليه اهل الجاهليه. ايضا مما ينبغي تعاهده وتعلمه ان يعلم طالب العلم ان الشريعه منوطه في احكامها بمقاصد، فتحريم ما حرم مرتبط بمقاصد الشريعه، ولهذا الذي ينظر في المسائل العصريه المعاصرة الواقعة أو يعتني بالنوازل لا بد له أن يفقه أشياء. أولا أن يفقه كلام العلماء، فيما أوردوه في كتب الفقهاء بالدقة، يفهم كلام العلماء فيما أوردوه في كتبهم لتفصيله بالدقة حتى تتميز له صور المسائل، هذا أول. والثاني أن يعلم النصوص التي جاء فيها ذكر المسائل، نصوص الشريعة في القمار، نصوص الشريعة في الميسر، نصوص الشريعة في الغرض، نصوص الشريعة في الربا، إلى غير ذلك من الوقائع والقضايا المختلفة. الأمر الثالث أن يعلم اللغة التي بنى عليها الاصطلاح الشرعي في التعبير عن تلك المسائل. وفهم اللغة مهم لطالب العلم، لأنه بفهم اللغة يعلم حدود ما يدخل في اللفظ الشرعي أم ضيق ما يدخل في اللفظ الشرعي. فالألفاظ الشرعية تستوعب الأزمنة والأمثلة، أما نصوص الفقهاء ونصوص العلماء فهي تطبيق للنصوص على ما عرفوه في زمانهم. ولذلك كلما كان طالب العلم، بل كلما كان العالم أحدث بالنصوص وأعرف بدلالات الألفاظ الشرعية التي جاءت النصوص مع فهمه لكلام العلماء، كانت فتواه أقرب للصواب، بل كانت فتواه أقرب لأنه ينزل دلالات النصوص على الواقع المختلف. وكلام العلماء والفقهاء هذا منوط بزمن، وأما كلام الشارع في القرآن وفي السنة هذا صالح لكل الأزمنة ولكل الأمكنة. الأمر الرابع أن يعلم طالب العلم ما يسميه أهل الفقه الجمع والفرق، يعني القواعد التي تجمع المسائل والفروق بين المسائل. فإن في معرفة علم الجمع والفرق ما يجعل لطالب العلم ملك في الاجتهاد في هذه المسائل المعاصرة والواقع الذي يتجدد كما ترون اليوم، وتذكر الوقائع والأحوال في مسائل كلما نصبح أستأتي على صورة جديدة من صور المال أو صور المعاملات أو إلى آخر ما يجري به الزمان وينقل لنا من بلاد كثيرة. الأمر الخامس الذي ينبغي للعالم أو طالب العلم أن يعتني به حتى يفقه النوازل أن يكون ذا علم بمقاصد الشريعة. ومقاصد الشريعة معلوم أن ومعلوم أن مقاصد الشريعة علم مستقل مهم. فالشريعة بنيت على مقاصد تحقق في العبادات، مقاصد تحقق في المعاملات ككل، ومقاصد تحقق فيما أبيح من المعاملات، ومقاصد تتحقق فيما حرم من المعاملات. فإذا الشريعة لها مقاصد، والله جل وعلا جعل الأحكام منوطة بعلل، وهذه العلل قد تكون عللا قياسية وقد تكون حكما ومصالح يرعاها العباد. لهذا قال العلماء في القاعدة المشهورة المعروفة: الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميل، جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. إذا تبين لك ذلك فإن الكلام في مسائل المعاملات وما استجد منها وتوضيح الصورة فيها منبن على هذه الأصول الخمسة. فلا بد من معرفة كلام العلماء والفقهاء وشرح الأحاديث، لا بد من معرفة نصوص الكتاب والسنة فيما أتى من هذه الألفاظ، لا بد من فهم اللغة، لا بد من فهم القواعد، لا بد من فهم الجمع والفرق، لا بد من فهم مقاصد الشريعة فيما يعانيه المرء في المسائل. وإذا فات المرء بعض هذه الأشياء وجد أنه قاصر عن فهم الشريعة كما ينبغي أن تفهم عليه. هذه مقدمة مهمة حتى يتبين لك أن الموضوع هذا ليس موضوعا سهلا، يعني الكلام في مثل هذه القواعد العظيمة كقاعدة الربا، كقاعدة الميسر والقمار، وكقاعدة الغرر وأشباه ذلك. الميسر وهو موضوع هذه المحاضرة والقمار جاء في القرآن تحريمه متدرجا، فنهي عنه في أول الأمر ونبه على فشاعته، ثم بعد ذلك نزل تحريمه. قال جل وعلا في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وقال جل وعلا في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رزق من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ففي الآية الأولى بين جل وعلا أن الميسر فيها نفر للناس ولكن اسمها كبير، فيهما اسم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. فيها منفعه، فيها منفعه اقتصاديه بعض الشيء لمن يكسب، فيها منافع في اداره المال من غير تعب ولا خد، في الميسر منافع فيما يكون مستاذا في بعض المقتصدين في بعض الصور التي كانت في الجاهليه. نعم فيها منافع للفقراء لان بعض صور الميسر كانت في نفع الفقراء عن ذلك الجاهليه، لكن اسمها اكبر من نفعهما. فاسم الميسر اكبر لما لان الميسر فيه قعود عن العمل، والشريعه جاءت بحث الناس على العمل وعلى الانتشار وعلى تقويه الامه، واما الميسر فهو انتقال للمال من غير خد ولا تعب، يعني في بعض الصور او نقول الثمار انتقال للمال من غير خد ولا تعب، وذلك لا يهيئ ما تطلبه الشريعة من تقوية الأمة وانتشار الناس وتنمية أنواع الصناعات وتقوية الأمة لما فيه إعجاز للقوة. كذلك فيهما اسم لأن مبنى الميسر على حد أموال الناس بالباطل، والشريعة جاءت بحفظ المال وجاءت بدفع الظلم، والله جل وعلا أمر بالقسط وحرم الظلم وجعله حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرمة، فكل مسألة فيها ظلم فهي محرمة في الشريعة. ثم قال جل وعلا في سورة المائدة: إنما الأمر والميسر والأنصاب والأزلام رزق. رزق يعني حديث، يعني أن هذه خبيثة، فالميسر من ضمنها فهو خبيث. ثم وصفه بوصف ثاني فقال: من عمل الشيطان. وكونه من عمل الشيطان هذا مما يوجب على المؤمن أن يبتعد عنه لأجل أنه وصف بكونه من عمل الشيطان. لهذا قال العلماء دلت آية المائدة على تحريم ما ذكر فيها من الخمر والميسر بعدة أوجه من التحريم، منها أنه وصفه بأنه رزق، والثاني وصفه بأنه من عمل الشيطان، والثالث أمر باجتنابه فقال فاجتنبوه وهذا أمر، ثم قال في آخرها فهل أنتم منتهون، يعني انتهوا بقول كثير من أهل التفسير. وقال بعضهم قوله فهل أنتم منتهون أورده مورد السؤال لأنه أبلغ من الأمر المباشر، كما هي القاعدة المقررة عند في الأمر ما بين الخبر وما بين الأمر المباشر، الخبر والاستفهام فيما يراد منه الأمر إذا عدل عن الأمر إليه فإنه يدل على أنه أبلغ وأشد في الأمر به. إذا نفهم من هذا أن الميسر محرم قطعا، والميسر كان عملا تتعامل به الجاهلية، والناس في الجاهلية يتعاملون بأنواع من المعاملات التي حرمت في الشريعة ومنها الميسر. والميسر عندهم كانت له صفات متعددة، كانوا يتعاملون بالميسر والقمار في المغالبات والرهان، وكانوا يتعاملون بالميسر في المعاملات. ولهذا قال سعيد بن المسيب فيما رواه مالك في الموطأ: كان من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم وبالشاة والشاتين. إذا فعندنا أهل الجاهلية كان الميسر فيهم على نوعين: ميسر في المغالبات والرهان والمسابقات، والنوع الثاني ميسر في المعاملات. ولهذا قال علماؤنا إن الميسر الذي حرمته الشريعة في نوعين: ميسر في المغالبات والرهان، وميسر في المعاملات. ويأتي مزيد فصل لهذه الكلمة. كان من أغراض هذه الجاهلية الميسر أنه يصدح بعضهم على بعض، هذا واحد من أغراضهم، أنهم إذا أرادوا أن يتصدقوا لعبوا بالميسر وبالقباح حتى يخرج من له الفضل في التصدق إذا نحروا جزورا ونحو ذلك. فكانت فائدة الميسر عندهم في بعض صوره للمساكين، يتبارون من يتصدق على المساكين بهذا الجزور النسخة. ولهذا يسمى الجازر ياسر، ويسمى الجزور يعني الجمل إذا ذبح يسمى أيضا ميسر تسمية للشيء باسم الفعل الذي منه. وسبب اختصاصهم هذه الكلمة بالفعل الذي فعلوه كلمة ميسر، العلماء اختلفوا فيها، قالوا أنها مصدر ميمي كالموعد، ميسر والموعد من يسر فوعد ميسرا وموعدا. ومعنى الميسر هنا أنه من اليسر لأنه يكسب المال بيسر، أو من اليسار لأنه يغتني بهذا الفعل. المقصود أن الميسر فيه من حيث اشتقاق اللغة أنه كسب للمال بلا تعب، والثاني أن الميسر كسب للمال وسبب للغنى، ولذلك سمي ميسرا. إذا تبين ذلك فهنا سؤال مهم، وهو ما الفرق بين الميسر والقمار؟ هذه كلمة تستعمل كثيرا، ميسر ومن القمار. العلماء اختلفوا في ذلك اختلافا كبيرا، والحاصل أن لهم قولين في ذلك. الأول أن الميسر والقمار مترادفان، فكما أن الميسر يكون في المعاوضات المالية وغير المعاوضات المالية، فكذلك القمار يكون عن عوض المال وعن غير عوض المال. وقال آخرون لا، الميسر ثم فرق بينه وبين القمار في نوعه، فإن القمار مغالبة ومخاطرة كما سيأتي تفصيل المعنى، مغالبة ومخاطرة فيها المال، وأما الميسر فإنه يشمل كل أنواع المخاطرة بالتعريف الذي سيأتي، مما يكون معاوضة أو يكون رهانا أو يكون معاملة. ولهذا كما ذكرت لك قد يكون في الميسر مقابلة المال وقد لا يكون. لهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبع لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال السلف كانوا يعبرون بالميسر عن كل ما فيه محاضرة محرمة ولم يسترقوا المال في الميسر. وهذا كما قال الإمام مالك، الميسر نوعان، ميسر لهو وميسر مال. إذا تبين لك ذلك فالذي يظهر أن الميسر يختلف عن القمار كما ذكرت لك، من أن القمار ما فيه مخاطرة وغرض بالمال، وأما الميسر فأعم من ذلك. فإذا الميسر عام والقمار بعض صوره أو أحد شقيه عند أكثر أهل العلم. ما هو الميسر وما هو القمار؟ الميسر حقيقته الشرعية أن القمار أحد القمار أحد صور الميسر. نقول الميسر بتعريف عام ثم نأتي للقمار. الميسر يشمل كل معاملة يدخل فيها المتعامل مع التردد فيها، لا يدري مع التردد فيها، لا يدري هل يغنم أو يغرم. فإذا ضابط الميسر أنه دخول في معاملة مع جهالة الحصول، هل يحصل على ربح فيها أو يحصل على الخير أم لا يحصل.
وفرق بين هذا وبين التجارة، لأن التجارة فيها تحصيل سلعة، أما الميت لا يدري هل يذهب ماله بعوض يأتيه أو لا يذهب ماله ويأتيه بحقوق الغنم. إذا فكل معاملة دار الأمر فيها في المتعامل ما بين تردد حين بحث تردد بين غرمه وغنمه فإنها من الميت، فإن كان غرمه وغرمه ماليا صارت المعاملة ثمارا. يوضح ذلك مثال، لو يعني يفرق بينه وبين التجارة والميسر والثمار، أراد أن يشتري سلعة وهو يريد أن يبيعها، هذه السلعة أراد منها الربح فاشتراها فحصلت له السلعة، هنا فيه مخاطرة هل يربح أو لا يربح، لكن هذه المخاطرة لم ينه عنها الشرع، لأنه ما من أحد يشتري شيئا ليربح إلا وقد يربح وقد لا يربح. ولهذا قال المحققون من أهل العلم إن الشريعة لم تأتي بنفي أو تحريم كل نوع من أنواع المخاطرة، بل لا تصلح المعاملات إلا بنوع من المخاطرة، لكن هنا المخاطرة أنواع، فإذا كانت المخاطرة في الربح هل يربح أم لا فهذا لم تحرمه الشريعة، لأن المتعام لأن الشارع تحصل على السلعة، فهو إذا دخل في المعاملة وقد تحصل على السلعة. هذه صورة تجارة فيها مخاطرة ولكنها مخاطرة لم تحرم. نأتي إلى صورة الميسر، الميسر معاملة دخل فيها لا يدري هل يغنم أم يغنم، هل يحصل على شيء أم لا يحصل على شيء من دخله. ومعلوم أن أي متعامل في أي نوع من أنواع التعامل يريد أن يكسب لنفسه شيئا، فهو يدفع مالا في مقابل أو يدفع عملا وجهدا في مقابل، فإذا كان يدفع ويعمل بشيء وهو لا يدري هل يحصل له أم لا يحصل له، وذاك الآخر هو الذي يستفيد، فإنه يعد ذلك ميسرا، لأن حقيقة الميسر ما تردد فيه بين الحصول وعدم الحصول، ما تردد فيه بين الغرم والغنم. والثالث الثمار وهو التردد الحاصل بالمال، مثل ما يحصل الآن من يعني في بعض الصور من أن الشخص يشتري شيئا، يشتري ورقة كوبون أو يسمونها في بعض البلاد يا نصيب، أو عندنا كوبونات من سابقات إلى غيره، يشتريها بسعر غالي مثلا، يشتريها بمئة، وهذه المئة يدفعها وهو لا يدري هل يحصل على الجائزة أم لا يحصل، هل يحصل على موجود أم لا يحصل. فإذا حقيقة الميسر و نوع الثمار في هذه واضح، من أنه بذل هذا المال وهو لا يدري هل يحصل على مقابل أو لا يحصل. ينظر هنا إلى هذا البذل للمال، هل هو قليل فيعتبر أو هو كثير فلا يعتبر. ومن المعلوم أن الشريعة جاءت بالتفريق ما بين قاعدة الغرض والجهالة، فالغرر هو تردد في الحصول على شيء، وأما الجهالة فالشيء موجود ولكن تجهل أحد أوقات أو يجهل حالة أو تجهل هيئة أو نحو ذلك. والغرر منقسم في الأحكام الشرعية إلى ثلاثة أقسام، غرر كثير نهي عنه كما في حديث أبي هريرة نهى عن بيع القصاص وعن بيع الغرر، وغرر قليل اغتفرته الشريعة، فالغرر إذا اشتريت بيتا ما تدري عن أساسه هل هو جيد أم ليس بجيد، اشتريت مثلا شيئا تلبسه لا تدري في داخل هذه الجبه مثلا يعني او الفروه او نحو ذلك، هل ما في داخلها من القطن او الماده هو جيد او ليس بجيد، يعني كم شيء من الغرر مغتبر، هذا لا بد منه، لانه ليس من شرط البيع ان تتضح جميع الاحوال على التفصيل. فهذه انواع من الغرر والمخاطره معفو عنها. والنوع الثالث غرر متوسط ليس بالضخم الكبير وليس بالقليل، وهذا النوع من الغرر هو الذي اختلفت فيه انظار اهل العلم، هل يعفى عنه ام لا يعفى عنه. ومن صوره المعاصرة في هذا الغرر المتوسط ما ذكرته لك من أنواع المسابقات اللي دفع منها هذه، أو تأمين التجاري في أن ألف من الناس يدفع 100 كل سنة حتى إذا حصل على سيارة الشيء وعلى بيت الشيء يصلح له مجانا، وقد يقوم بآلاف مؤلفة وبا يدفع 100 إلى آخر، كل الناس يدفعون يعني من اشترك، ثم المستفيد من هذه المعاملة قليل. فنظر الناظرون في ذلك هل هذا من الغرر الكبير أو من الغرر المتوسط، ومن أباحه وهم قليل من العلماء، من أباح التأمين التجاري قال إن الذي يبذله المرء قليل في مقابلة ما سيحصل له وغرر يسير، يعني 100 ريال ما تكون كثيرا، 200 ريال ما تكون كثيرا في مقابلة ما سيعطيه الإنسان. ومن نظر إلى مجموع الناس وما يحصل للشركة من الفائدة قال إن الغرر كبير، لأنهم جمعوا عشرات الملايين أو مئات الملايين، والذي بذلوه للناس في مقابلة ذلك ملايين محدود، يعني أنهم استفادوا من غير كسب منهم ولا تعب، استفادوا مبالغ كبيرة جدا، مئات الملايين في بعض الأحوال أو أكثر في الشركات الكبيرة، والمبذول هو من الناس، ويكون الذي بذلوه وصلحوا به ما أصلحوا أو ضمنوا به ما ضمنوا يكون قليلا في مقابلة ذلك. وإلى تقرر هذا فإن نظر المجتهد من أهل العلم ينظر لا إلى الفرد من الناس، بل ينظر إلى حماية الناس جميعا، لأن الشريعة جاءت بحماية أموال الناس كما هو معلوم، فإن الكليات التي حافظت عليها الشريعة خمس، ومنها المحافظة على المال، مال الفرد وأيضا مال الجماعة. فهذا المال الوفير الذي أخذته شركات التأمين مثلا في مقابلة فائدة أناس قليلين هذا غرر كبير جدا، لأنهم يأخذون 200 مليون 300 مليون والذي أنفقوه 50 مليون مثلا في السنة في بعض أحوال الشركة. إذا تبين ذلك هنا إذا في مسألة الغرر المتوسط يكون أما خلاف بين أهل العلم. ناخذ الآن مقارنة لك ما بين الغرر والميت. الغرر نوع من أنواع الميت، فالميت أعم من الغرر، فالغرر يدخل في المعاملات، والميسر يعني في معاملات المعاوضات، والميسر عام يشمل ذلك ويشمل غيره. لهذا عد السلف انواع كثيره من اللهو الباطل عزوها من الميسر لاجل ما فيها من مشابهه اهل الجاهليه في ذلك، ولم يعزوها غررا لانها ليست معاوضه. فاذا الغرر قد يكون في المعاملات، يعني في أنواع التعامل، في البيع، في الإجارة، في الشركات، في أنواع الأبواب الوظيفية، يعني في المعاملات. أما الميسر فيشمل كل معاملة تردد فيها، هل تحصل أم لا تحصل. والغرر أيضا إذا كانت المعاملة فينطبق على ذلك. فالميسر يدخل في المسابقات والرهان، وأما الغرر فلا يدخل في المسابقات والرهان. لهذا نقول مثلا في المسابقات نقول هذه قمار ولا نقول غرر، لأن مع أن بعض أهل العلم يعبر عنها بالغرر لكنها غرر في معنى، وهي بالمعنى الأكثر إذا كانت مالية قمارا وميسرا. نقول إذن إن الميسر كما ذكرت لك نوعان، نوع في المغالبات والرهان ونوع في المعاملات. والميسر الذي في المعاملات هو الغرر، لهذا كل بيع فيه غرر فيدخل باسم الميسر في الاسم الواحد. وأما المغالبات والرهان فهذا يدخل فيه أحوال صحيحة، مثل ما هو معروف عند الناس يقول أراهن على كذا وكذا، يعني في شيء يحصل أو لا يحصل، أو نعمل كذا وكذا بالمراهنة، هذا يدفع مبلغ وذاك الثاني يدفع مبلغ، وأيهما فعل أو سبق صاحبه فإنه يكون الآخذ للمال يعني مال الآخر. معلوم أن هذه المغالبة هي أخذ للمال بغير وجه حق، ولهذا نهت الشريعة عن كل أنواع المسابقة والمغالبة والرهان إلا ما كان فيه نصرة للدين وفيه الجهاد. لهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا سبق إلا في خف أو نصل أو حرب، لأن الخف والنصر والحافر هذه فيها إعداد للجهاد، يعني لا عوض يبذل على مسابقة إلا فيما فيه إعانة الجهاد. مسابقة الخيول يبذل فيها عوض لا بأس، لأن فيها إعانة على الجهاد. مسابقة الرمي اتهام بالإصابة اتهام في الزمن الأول أو بالرماح أو الآن بالبنادق أو بأشباه ذلك، هذه كلها فيها إعانة على الجهاد، هذه لا تدخل في تحريم المغالبات. فإذا نقول القاعدة أن أنواع المغالبات والرهان محرم إلا ما كان فيه نصرة لدين الله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في خف أو نصل أو حرب. قال أهل العلم إن العلم من أعظم أنواع الجهاد، ولذلك فإن المغالبة والمسابقة والرهان فيه جائز لأنه قائم على الجهاد. يعني مثلا اثنين يتسابقون، أنا سأضع 1000 وأنت تضع 1000 ريال، واللي يسبق في حفظ سورة البقرة يأخذ 2، هذا فائدة للدين وفائدة للعلم، أو يحفظون مثلا أو يحررون بحثا. قال طائفة من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم وجماعة إن هذا مما فيه إعداد للجهاد. إذا فقاعدة الميسر والمغالبات يستثنى منها ما كان فيه نصرة لدين الله جل وعلا، والرهان أنواع المراهنات محرمة، فكل رهان ميسر لأنه يراهن يدخل في هذا النوع على تردد هل يحصل له أم لا يحصل له، هل يتحقق يكسب أم لا يكسب. وبعض أهل العلم أجاز الرهان استدلالا لحادثة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما نزل قول الله جل وعلا ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فكان المسلمون يفرحون بنصرة الروم على الفرس، وكان المشركون يفرحون بنصرة الفرس على الروم. فلما نزلت الآية وكانت الدائرة للفرس تراهن أبو بكر مع أحد المشركين، فقال أحد المشركين فتغلب فاس أو غلب فاس، فقال أبو بكر رضي الله عنه بل الروم ستغلب، وراهنه على مال وكسب المال أبا بكر وكسب المال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وأهل العلم في هذا الرهان الواقع من أبي بكر لهم منحيان، المنحى الأول أن هذا منسوخ بتحريم الميسر في المدينة، والثاني أن هذا ليس بمنسوخ بل هو محكم، لأن أبا بكر لم يدخل في معاملة الأمر فيها متردد بين الحقول وبين عدم. فحين دخل في المعاملة دخل بوعد الله جل وعلا بل بإخبار الله جل وعلا، وهذا أوثق أنواع الإخبار، لأنه لو ظن هو أو تحقق هو من نفسه لأنه ستحصل، الأبلغ منه أن يخبره المولى جل وعلا وأن يحكم بأن الروم ستغلب. لذلك أبو بكر الصديق حين راح تسمى المعاملة إهانة، ولكن هو كاسب فيها داخل متيقن بالكسب لا على غرض ولا على جهالة، لأن الله جل وعلا هو الذي أخبر بأن الروم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فلما انتهت بضع سنين غلبت الروم. فإذا هذه الصورة لا تدل على إباحة المراهنة، ولا تدخل في الميسر ولا في القمار ولا في الغرض، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل فيها وهو عالم في النهاية، عالم أنه سيكسب بيقين، فلا تخلق دليلا على إباحة الرهان ولا المراهنة ولا إباحة بعض الصور الميت. ما الفرق ما بين الرهان والقمار؟ الرهان فيه توقع، وأما فيه توقع مع حماس، وأما الميسر فإنه توقع، الميسر هو توقع بلا عمل منافق، يعني أن الميسر والرهان يشتركان في أن كل منهما فيه ترجح في الحصول وفي عدمه، لهذا صار الرهان من أنواع الميسر. لكن الرهان يختلف عن الثمار لأن المراهن لم يعمل عملا يكتسب فيه هذا المال، بينما المقامر فإنه قد يعمل عملا يحصل له هذا الشيء. والعلماء في الفرق ما بين الرهان والثمار في كل عمل لهم تعابير مختلفة في اعتبار العمل سارة وفي عدم اعتباره سارة. إذا تبين ذلك في تبيين هذه المسألة، فأعود ألخص بأن حقيقة القمار الشرعية أن القمار نوع من أنواع الميسر، وقد يعبر بعض أهل العلم عن الميسر بالقمار والقمار بالميسر. ثاني، أن القمار والميسر كل منهما فيه تردد هل يحصل الشيء أم لا. القمار فيه بذل للمال بلا عوض، يحصله يقابله. ايضا القمار نوع من اكل اموال الناس بالباطل، ويغامر بماله رجاء ان يغتنيه، والثاني يغامر بماله رجاء ان يغتنيه، وهذا فيه بذل للمال من غير عوض، ومن الجهة المقابلة فيها أكل للمال بالباطل يعني بغير وجه حق. والقاعدة التي يمكن أن يندرج تحتها أكثر الصور المعاصرة مما يشكل على الناس في قاعدة الميسر والقمار، أن هذه تنتبه لها وهي حصيلة للكلام المتقدم، أن المعاملة التي يدخل فيها الداخل والأمر يدور فيها ما بين أن يخرج غانما أو غارما فهي من القمار أو الميسر، يعني يدخل وهو متردد هل يكون، يعني لا يتردد يعني لا يتردد هل يغنم او يغنم، فهذه تكون غرق ميسرا وقمارا. فاذا اعود اكرر، اذا دارت المعامله التي تتعامل بها دار بذل المال الذي تبذله، دار العمل بذل العمل الذي تعمل، بين ان تكون غانما شيئا أو غارما المال أو العمل كهذه المعاملة من الميت. الحالة الثانية أن تدور المعاملة التي تتعامل بها ما بين أن تكون غارما أو سالما. الحالة الثانية أن تدور المعاملة التي تتعامل بها ما بين أن تكون غانما أو سالما، يعني إما أن تغنم وإما أن تسلم، إما أن تستفيد وإما أنه لا شيء عليك. فهذه الصورة لا شيء فيها وليست من الميسر أو القمار المحرم. بالمثال مثلا تدخل إلى محل تجاري تجد فيه مسابقة أو يعني جوائز، هنا تأتي الجائزة تنظر فيها، هذه الجائزة التي ستعطى، هل ستكون ببذل منك المال أو بشراء لأشياء غير مرادة لك، يعني تبذل 50 ريال عشان تأخذ كوبون مثلا، تأخذ قيمة حتى تربح أو لا، هذا بذلت شيئا، أو تشتري أشياء لا حاجة لك فيها كما أردتها وإنما أردت هذه القيمة، أردت المشاركة، فهنا أنت دار أمرك فيما بذلت بين أن تكون غانما بالجاهزة أو غارما بهذا المال أو شراء الأشياء التي لا تحتاجها. فإذا دار الأمر على هذه الصورة صارت الصورة محرمة لأنها ميتة، لأن الأمر في حقيقة جار بين الغني والغرم وترددت أي الأمرين يحصل لك. الصورة الثانية دخلت مثلا في مكان واشتريت أي مبلغ، ما يشترط مبلغ معين أو أنت قاصد تشتري هذه السلعة في عينها، ثم لما أتيت للمحاسبة قال خذ هذا الكوبون حط اسمك وحط مثلا عنوانك، فهنا دخولك فيها دخولك في هذه المعاملة دائر بين أحد احتمالين، إما أن تستفيد الجاهزة وإما أن تسلم فلم تخسر شيئا، فحينئذ دار الأمر ما بين السلامة وما بين الغنى، فحينئذ لا تكون المعاملة قمارا ولا ميسرة. فإذا هذه القاعدة يمكن أن تطبق عليها أكثر الصور المعاصرة التي يسأل عنها الأكثرون في مسائل القمار والميسر. الحالة الأولى التي هي ميسر أن تدخل لا تجد هل تغنم أو تغرم. الحالة الثانية ليست من الميسر، تدخل على أحد احتمالين، إما أن تسلم ما تخسر شيء أو أن تستفيد، فهذا نوع من أنواع التبرر من المحاربة. وكما ذكرت لك يأتي كثيرا أسئلة من هذا النوع في من يدخل المحلات التجارية وفيها جوائز لمن اشترى بمئة، هي جوائز لمن اشترى ب500 ريال، هي جوائز لمن اشترى ب1000 ريال إلى آخر ذلك. فهنا إن كان شراؤك مقصودا، يعني أنت محتاج لهذه السلع فتشتريها للحاجة، فإذا الجائزة تأتي تبعا، يعني احتمال أخذك للجائزة يأتي تبعا، فإذا أنت ما بذلت لتأخذ الجائزة بذلت لحاجتك، فحينئذ الجائزة إما أن تغنمها وإما أن تسلم فلم تدفع مقابلها. وهذه في صور كثيرة يمكن أن تطبقها في حالات لا تكون إما دفع، وهذا من القمار المحرم والميسر الذي هو كبير من كبائر الذنوب، لا بد استعمال مثل ما ذكرت لكم يسمونه اليام الطيب وأشباه ذلك في البلاد الأخرى، وهنا يحتالون عليه بأنواع الاحتيال. إذا تبين ذلك فإن هذه الصور والتعاريف تقرب لك حقيقة الأمر، وأن الميسر والقمار محرم وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، وأن الشريعة نهت عنه لما في ذلك من حفظ المال العام والخاص ودفع الغرر وجر فلاعب المتلاعبين، وأيضا لما فيه من دورة المال ونمو المال بالطريقة الصحيحة ما فيه قوة البلاد، قوة الأمة وقوة المسلمين، لأن القمار يفضي إلى الخسارة ويفضي إلى الذل ويفضي إلى العداوات، كما قال جل وعلا: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الميسر اسم عام، نلخص بعض المسائل التي وردت. الميسر اسم عام يشمل ميسر اللهو وميسر المعاملات. ميسر اللهو ولو لم يكن فيه مال، كما قال الإمام مالك: الميسر نوعان، ميسر لهو وميسر مال. وعز علي رضي الله عنه وابن عباس وطائفة من السلف كعطاء والحسن وجماعة أن اللعب بالنرد واللعب بالشطرنج واللعب بالجول والتعاب للأطفال أنه من الميسر لأنه وسيلته. الميسر في المغالبات المالية هو القمار، والقمار وأنا نسيت ربما أعرف القمار. القمار مأخوذ في العصر في اللغة من نور القمر، لأن نور القمر متردد ما بين الكمال والضعف، كل يوم له حالة، فكذلك المقامر كل يوم له حالة، والمقامرة خاصة في المال تدخل في أنواع المغالبات والتعاملات المالية. قاعدة الغرر كقاعدة المغالبة، والميسر والقمار قائمة على تردد هل يحصل الشيء أم لا يحصل. إذا دخلت في المعاملة بذلت شيئا لا تدري بذلك هذا له يحصل معه شيء أم لا شيء وراءه، فإنها تدخل في اسم الميسر. أما إذا كانت دائرة ما بين السلامة والغن فهذه لا تدخل في اسم الميسر. هناك صور كثيرة من أنواع المعاملات المعاصرة يعدها طائفة من الناس في القمار وهي لا تدخل في القمار، فقد تكون في أكل أموال الناس بالباطل. والقمار كما ذكرت لك له تعريفه والميسر له تعريفه. هذه المسألة بما ذكرت قربنا لك تعريف القمار، تعريف الميسر والرهان والفرق بين هذه الألفاظ وحكم هذه وأنواع الميسر وأنواع المغالبات وما يستثنى من ذلك. ولعل بما ذكرت فتح باب لمن أراد التوسع في مراجعة هذه المسألة المهمة والقاعدة العظيمة من قواعد المعاملات وهي قاعدة الغرر أو قاعدة الميسر. أسأل الله جل وعلا أن يمنحني وإياكم مزيد الفقه في الدين، وأن يكفر عنا السيئات، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. كما أسأله سبحانه أن يجعلني وإياكم ممن وفقوا في أقوالهم وأعمالهم. نعوذ بالله أن نقول ما لا نعلم أو أن نعلم ولا نعمل، كما أسأله سبحانه لي ولكم الدعوة إلى دينه، وأن يوفقنا إلى ذلك في الدعوة والعلم والتعليم في أحوالنا كلها إنه أكرم مسؤول. وأسأله سبحانه أن يوفق علماءنا لما فيه رضاه، وأن يمنحهم مزيدا من البصيرة والتوفيق في الدين، وأن يزيدهم من الهدى في النظر في هذه المسائل الواقعة المعاصرة التي يسأل عنها الناس كثيرا فيما استخدمه كثيرون من بلاد الكفر من أنواع المعاملات. كما أسأل المولى جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه رضاه، وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أو يؤجل مرة ثانية.
الجواب الحمد لله. الشركات شراء أسهمها وبيعها جائز بشروط، أهمها أن يكون عمل الشركة مباحا، يعني أن تكون الشركة تعمل عملا مباحا كشركة زراعية أو صناعية أو دوائية أو ما أشبه ذلك، ما تكون شركة في شركة بنك يعني مثلا فيه الربا، أو شركة لتصنيع الخمور، أو شركة للمتاجرة بالأفلام الخبيثة، أو شركة إعلامية فيها دعوة الناس للفساد والرذيلة وأشبه ذلك. فإذا كان نشاط الشركة جائزا شرعا فإن شراء أسهمه جائز. ثم إن المشتري بأسهم الشركات له حالات، إما أن يحتفظ بهذه الأسهم لكي تدر عليه الأرباح سنويا وهذا جائز، والثاني أن يشتري الأسهم لا لينتظر بها السنة حتى يحصل على الأرباح ولكن ليبيع فيها ويكسب، وهذا جائز أيضا، ويكون لهذه الأسهم حكم عروض التجارة، فعليه أن يقومها كل سنة ويخرج زكاتها كما تخرج زكاة عروض التجارة. فإذا شراء أسهم الشركات وبيعها والتربص بها ارتفاع السعر حتى يبيع جائز إذا كان نشاط الشركة غير محرم. ومن قال إنه من القمار هذا ليس بجيد إلا في حالة واحدة وهي غير موجودة في النشاط الأسهم عندنا في هذه البلاد، موجودة في البورصة العالمية، من أن هناك أناس لا يقتلون السعر فعلا يشترون الأسهم وتنتقل الملكية، وإنما يخاطر بالشراء للارتفاع، ارتفاع السهم أو نزول، فترى أنه يشتري بالكلام ويبيع بالكلام، لم يدفع مالا ولم تنتقل السلعة أو الأسهم من ملك فلان إلى ملكه، ثم بعد ذلك يبيع لأجل فرق السعر، فهذا أشك أنه نوع من المقامرة. أما ما هو موجود عندنا بأنه يشتري الأسهم ينقلها باسمه ثم يتربص بها ارتفاع السعر فيبيع ذلك، فهذا جائز كما ذكرنا، والحمد لله على تيسيره. التأمين بحث واسع في حكمه وفي أصوله الشرعية وفي أصوله أو صوره المعاصرة، والذي عليه أكثر العلماء أن التأمين التجاري المعروف عندكم أنه محرم، لأن فيه أكلا للمال بالباطل، لأن فيه غررا في المعاملة، ولأن فيه قمارا كما ذكرنا. صورة هذا التأمين التجاري ما ذكرته لك في المحاضرة، من أن فلان يدفع 100 ريال سنويا تأمين على سيارته، والثاني يدفع 100 تأمين على سيارته، فيجتمع بالشركة ملايين، ثم هي تخلف سيارات مخربة سيارته، أو تعطلت أو خدمت أو صاب حادث، فيكون مردود الشركة أكبر بكثير جدا مما تحصلت فيه. المحافظة على المال العام واجبة، ولهذا أهل العلم يقولون، أكثر أهل العلم يقولون إن الثمين التجارية محرمة، وبعض العلماء أجاز لأجل أن الغرر عندهم يسير في المدفع للفرد وأن مصلحته أكبر. قالوا هذا الزمان كثرت فيه الأموال والناس مواردهم محدودة باعتبار الأفراد، فهو يرغب في أن يأمن على نفسه من الكوارث بمساندة غيره إذا دفع، والشركة لا يمكن أن تقوم بذلك إلا إذا اجتمع الجميع، فهي صورتها متعددة عندهم، لكنها في الحقيقة عندهم تعاونية معنى، وإن لم تكن متعاونية تعاونية فرقا ولفظا. وهذا فيه نظر، والتأمين التجاري الأولى فرقه، وأن المرأة يتوكل على الله جل وعلا لأجل ألا يدخل في مثل هذه المعاملات، وهو في الحقيقة محل بحث ونظر ينبغي أن يبحث أيضا مرة أخرى في بحث واسع وينظر في عقله. النوع الثاني من التأمين تأمين التعاون، وهذا أباحه كبار العلماء عندنا بما اقترب، وهي كبار العلماء من الفتوى وإباحة التأمين التعاون. تأمين التعاون صورته غير صورة التأمين التجاري. تأمين التعاون أن يكون المشتركون في شركة التأمين هذه بصفة شركاء، لهم الربح وعليهم الخسارة، فهم يتعاونون في أن يسدد بعضهم عن بعض. الشركة ما تستفيد، هي تستفيد خارج، إنما الاستفادة ترجع إلى المشتركين. فمثلا فلان من الناس ألف دفع 100، باء دفع 100، جيم دفع 100، إلى العاشر سمع 1000 ريال، فهذه يشتركون فيها وتكون عندهم. ثم إذا مضت السنة ولم يحدث حادث لأحد منهم، فإن 1000 هذه تعود فائدتها عليه، فتنمى لهم، وإذا دفعوا 100 في السنة المقبلة فإن هذه 100 تنمى لهم أيضا، يعني تحفظ لهم لحوادث هذه السنة ثم تنمى لهم، يعني أنهم شركاء في شركة تعاونية للتأمين، هؤلاء أعضاؤها لهم غنمها وعليهم غرمها. وهذه الصورة لا تسمها صورة شركة بشرط، والمؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هذه الصورة جائزة، ولذلك أفتى كبار العلماء بجوازها، وهي حل مثالي، لكن هذه لا يستفيد منها أصحاب الأموال وأصحاب الشركات، إنما يستفيد منها الناس، وهم لا يريدون أن يستفيد الناس، وإنما يريدون أن يستفيدوا هم. ولو قام هذا النوع من الشركات لا كان في ذلك تيسير للناس وقضاء لحوائجهم. الجواب عن الحكم يتوقف على قراءة عقد التأمين، وأنا لم أقرأ عقد التأمين الموجود، ولكن بحكم ما أسمع أنها ليست تعاونية بالمعنى الذي ذكرناه آنفا، يعني أن الشركاء لهم الغنم وعليهم الغرم، وأن الأموال التي لم يستفيدوا منها أنها ترد عليهم بأرباح إلى غير ذلك، يعني إذا نمت، وإنما اسمها تعاونية للتأمين، وفي حقيقتها لم تطبق التأمين التعاوني الذي أتى به العلماء. لكن الكلام على الحكم متوقف على قراءة العقد، وإذا كان أحد يأتي بالعقد إن شاء الله نرى ما فيه. وأظنهم أحيانا يستندون على فتاوى بأن عملهم جائز، ولا أدري هل هذه الفتاوى صحيحة أم ليست صحيحة. نعم. قلت كثيرا من الناس أما الهدية أو من اشترى منها أهدى هدية فهذا تبرع منه لا الله لأنه الشاري ما غني ما غرم شيئا وإنما غني بدفع السعادة له برضا يرغب الناس في الشراء منه فهذا لا بأس. أما المسابقات فراجعة إلى ما ذكرته لك من القاعدة في أن المعاملة إذا دخلت فيها وأنت لا تدري حين دخلت وبذلت عوضا لا تدري هل تغنم أم تغرم وتردد أي الأمرين يحصل لك بعد أن دفعت ما دفعت فهذه تكون من الميسر والقمار. أما إذا كنت لا تدري يحصل أو لا يحصل لكن لم تغرم شيئا لم تدفع شيئا وإنما أنت ما بين سالم من الغرم وما بين غانم فهذه لا بأس ويمكن تدخل فيها صور كثيرة فطيب لو فهمتم هذه العبارة وفرق ما بين الصورتين لأنها سهلة التصريف في الواقع. وإذا كان أنه لا حاجة له في الجريدة إلا لأجل المسابقة ما له أي حاجة فيها إلا لهذا فهذا نوع غرر هذا نوع غرر وقد يكون المبلغ يسيرا عند بعض الناس يعني ريال أو ريالين لكن هي تدخل في الغرر هل هو من الغرر المعفو عنه أم لا هذه محل نظر. لكن في الغالب الجرائد الناس يحصلونها ويحرصون عليها وتكون المسابقات مقصودة مع غيرها. نعم. لأنه ما هو ظلم هو ثالث يظلم أو يظلم. والمسابقات كما ذكرت لك هذا المال الذي دفعه عوض عن شيء لا يدري يحصل له او لا يحصل يدفع اليدين مثلا هل تحصل له الجائزه او لا يحصل هل يكسب ام لا يكسب فاذا تردد في الحصول على الشيء وعدم الحصول فاذا هو غرض ولا شك لكن هل الريالان غرض يسير يغتفر مثل غرر في أساس البناء ومثل الغرر في باطن الملابس ونحو ذلك أم لا يغتفر أم نقول هذا دفع للمال وليس بالغرر هذا دفع للمال بحكم المجموع يكسبون أموال كثيرة وجوائز أقل منها يعني مثلا اشترك مليون شخص في هذه المسابقة كل واحد دفع ريالين كم الذي تحصل مليونين طيب الجوائز كم مليون فذاك يأخذ مليون مقابل ايه فإذا نظرنا لهذه النظرة وجدنا أن العلماء على أصولهم يختلفون في ذلك فمن رأى الفرد بمفرده قال هذا الريالان غرر يسير فلا بأس ومن رأى المجموع وأن الجهة تستفيد بمبالغ ضخمة من الأمة دون مقابل فقال هذا بالمجموع ضرر كبير، واذا يدخل في الميسر والقمار. ويدل على هذا الثاني ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول المؤمنون كالجسد الواحد، وقوله يسعى بذمتهم ادناهم سيلا كما ذكرت لك، من نظر الى المجموع قال هذه ولو كانت المدفوع ريالين فانها لا تكفي. هذا مقابل عمل، يعني هذا داخل في سلم ليس له علاقة بالميسر. أولا العاقل لا يشتري إلا ما يحتاجه، والثاني أنه إذا عرض عليه مثل هذا فهو بالخيار، فكأنه خصم له، يعني قيل له أنا أخصم لك الثلث، مثلا أخصم لك 30%، اشتر مني ثلاثة وأنا أخصم لك في القيمة 30% أو 50%، وهذا كما يقول إذا اشتريت أكثر نجزت، كل ما تشتري أكثر أنا خفضت السعر، هذا لا بأس به ولا يدخل في الغرض. نعم. أولا السؤال بناه على مقدمة أو قاعدة ليست صحيحة. في الشارع قوله الشارع لا يأمر بشيء إلا فيه خير محض، هذا غلط، لأن الشارع يأمر بشيء إذا كان فيه خير محض أو غالب، وينهى عن شيء إذا كان فيه ضرر محض أو غالب، لأن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. فالخمر خمر فيه منفعة، لهذا ذكر المفسرون عند قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، من منافع الخمر منافع دنيوية في التجارات والأموال، ومن منافعها منافع بدنية يعني تعود على البدن بصحة إلى آخره فيما ذكره المفسرون. كذلك الميسر فيه منافع مثل ما ذكرت في المحاضرة، فإذا الشريعة تحرم ما كان خالص المضرة أو ما كانت مضرته أكبر، والمضرة هنا في ميزان الشرع راجعة إلى مضرة دنيوية وإلى مضرة أخروية. أما المضرة الأخروية فلما في التعامل بنوع المعاملة أو تعاطي هذا الأمر من أي أمر كان، الخمر، الميسر، السرقة، الرشوة، الزنا، القذف إلى آخره، لأن فيه إثم يرجع على القلب بظلمته وعدم رضوخ القلب وخضوعه وذله لله جل وعلا. فما فيه عنفوان القلب وتكبره وتجبره وعدم رضوخه وخضوعه لأمر الله جل وعلا هذا يحرم للغرض الأخروي ولتحصيل القلب العابد الخاضع لله جل وعلا. ثم الغرض الدنيوي يحرم إذا كان فيه ظلم للناس، أكل أموال الناس بالباطل، فيه ضرر، وما يجمع ذلك وقول العلماء إن الشريعة عنيت بحفظ الضروريات الخمس، وهي الدين مرتبة: واحد الدين، ثانيا النفس، الثالث العقل، الرابع المال، الرابع العرض، الخامس المال. وبهذا نقول إن الشريعة لما جاءت بالمحافظة على هذه الكليات الخمس فكل منها مهم أن يدفع الضرر عنه. لهذا شرع الجهاد في أجل حفظ الدين، وشرع القصاص في أجل حفظ النفس، وإلى آخر شرع حد الخمر وحرم الخمر حفاظا على العقل، إلى آخر تفصيلات ذلك كما هو معروف في كتب مقاصد الشريعة. الرهان المحرم وهو المغالبة في عوض من غير عمل شرعي، هذا عده كثير من أهل العلم من الكبائر، وهو داخل في عموم قوله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والواجب على من ابتلي بذلك أن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن يرد المال الذي في يده لمن أخذ منه إن كان يعلمه، وإن كان لا يعلمه فإنه يتوب إلى الله جل وعلا، والمال الذي أخذه أو الشيء الذي أخذه فإنه يخرجه من ماله تصرفا لا تصدقا. إذا كان ما فيه نصف أهل الدين ما تجوز المراهنة، ولو هو بالنسبة للآخر غير متيقن، هذا يكون غير معتبر. نعم. هذا قول لبعض يعني مؤداء قول لبعض أهل العلم لأن اللعب حكمان: لعب له ولعب بالأجسام يعني لتقويتها. والسلف عدوا أنواع اللعب الذي لا فائدة منه شرعية، عدوه تارة من الباطل وتارة من الميسر، فيدخل في ذلك كل أنواع اللهو بالباطل. لهذا قال كثير من أهل العلم إن اللهو بالباطل محرم. وهذا اللعب بالورقة هل هو لهو بالباطل أم لا؟ هنا يكمن النظر. فإذا كان عن عوض يعني فيه مال يدار فلا شك أنه قمار، ويكون محرما وكبيرة لأجل ما صاحبه من القمار وأكل المال بالباطل. الحالة الثانية أن يكون مشغلا عن الطاعة، صاحبه ممن يلعب هذه اللعبة أو غيرها يمكث الساعات والطوال، تاركا واجباته في بيته، تاركا الجنس المطلوب والسكن لأهله، تاركا رعاية أولاده، أو في المجالس فيها أنواع محرمات أخرى، فيحرم ذلك يعني يحرم اللعب لأنه وسيلة إلى غيره، صار وسيلة إلى تضييع الصلاة، وسيلة إلى تضييع الواجبات من الأهل والمنزل، وسيلة لتضييع واجب الأولاد لرعايتهم، وسيلة لتضييع كسب المال مما فيه رعاية للناس. فأي حالة من هذه انطبقت فيكون اللعب الورقة المذكور محرما لأنه صار وسيلة للمحرم. ومن المتقرر عند علماء الشريعة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، إذا كان اللعب سيؤدي إلى شيء محرم صار لهوا بالبعض، ليس لهوا مهلونا به، صار لهوا بالبعض. الحالة الثالثة أن يلعب أحيانا وليس في لعبه تفريط بأمر واجب شرعي، وليس فيه إضاعة واجب من صلاته او واجب رعايه ونحو ذلك، فهذا يدخل عند عامه اهل العلم بانه مكروه، يعني تجنبه اولى لان له الاصل فيه المنع. لعل السائل يسأل مرة أخرى مع تفصل له جواب السائل.
يقول السائل يسمع من المسلمين في
البورصة هذه كلمة أجنبية ترجمتها التقريبية بالعربي محل عقد الصفقات السريعة، يعني بعضهم ترجمها بالمصافر، يعني صفقة محل عقد الصفقة، قالوا مصدر جمعها مصافر، يعني البورصة كلمة معناها المحل الذي تعقد فيه الصفقات بسرعة، فهي اسم لمحل تتداول فيه السلع أو تتداول فيه الأسهم أو تتداول فيه العملات، فيكون البيع والشراء فيه سريعا وفي المحل، وغالبها لا يكون فيه قبض ولا يكون فيه انتقال الأملاك، بل على أساسه مثل ما هو موجود الآن في البيوت، ممكن الواحد يعمل عمليات ويتصل بالبورصات العالمية من منزله بواسطة الكمبيوتر، إما المستقل أو بواسطة الدخول في شبكة الإنترنت وغير ذلك. المقصود من كلمة بورصة هي محل مثل محل مغلق مثل سوق تجاري فيه عرض السلع وفيه بيع وشراء لمن حضر ولمن اتصل به، فعلى معنى البورصة. أنه لا يجوز أخذ العوض على المسابقات أو أخذ السبق إلا إذا كانت المسابقة فيها مصر للدين، كما قال عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في صف أو نصل أو حال. السبق هو العوض الذي يجعل لمن سبق، ويروي بعض الناس لا سبق إلا يعني لا مسابقة، وهذا ليس بجيد، بل الأولى في ضبط الحديث لا سبق يعني لا عوض إلا في هذه الثلاثة، في صف أو نصل أو حال، يعني سبق بالإيمان، سبق بالقيود أو بالرمي بالسهام، وهذه الثلاث مثلت لما؟ لأن فيها قوة المسلمين في الجهاد والرمي، كما قال عليه الصلاة والسلام على قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن القوة الرمي، قل فيها أنواع الرمي، الرمي بالنبل، الرمي بالسهام، الرمي بالرماح، والقوس الجمال تستخدم في الحروب والجهاد، وكذلك الخيول تستخدم. فهذا معنى مثل بها تمثيلا لكل ما فيه نصرة بدين الله جل وعلا. لهذا قال العلماء إن كل أنواع الجهاد جائزة فيها المسابقة، فهذه المسابقة التي يذكر هل هي مسابقة للتقوي على الجهاد، يعني مسابقة الأقدام، هل هي مسابقة على الخير ونحو ذلك فتباح بشروطها، أم مسابقات أخرى ما ندري. المسابقات العلمية جائزة، المسابقات الخيول جائزة، مسابقات الرمي جائزة، لأن كل هذا فيها إعداد للجهاد. والفروسية والقوة التي كان يتميز بها الصحابة رضي الله عنهم وبها قوة على الجهاد نوعان، فروسية في العلم والبيان، وفروسية بالركوب ركوب الخيل او نحوها يعني ركوب الفرس. فهم اعدوا العزله للجهاد النوعين، فكانوا اهل فروسيه الحصن في العلم وفي الركوب واستعمال ما كان متاحا لهم من المخلوقات التي اعدها الله جل وعلا للجهاد. فإذا السؤال غير واضح، نوع المسابقة اللي حصل يحتاج إلى شيء واضح. نعم. ذكرت لك أن المعاملات صعبة حيث فهم أحكامها، من حيث فهم أحكامها، لكن لا بد لك من معرفة كلام العلماء في كتب الفقه، معرفة كلام أهل العلم في معاني القرآن والسنة في الدرجة الثانية، لا بد أن تقدم كلام الفقهاء حتى تتصور المسائل، لأن فهم كلام العلماء على النصوص مبني على تصور المسائل، وتصور المسائل لا يثبته لك إلا كتب أهل العلم يعني أهل الفقه. تنظر إلى كتب التفسير وكتب الحديث، ثم بعد ذلك تنظر في الفتاوى المعاصرة وتحاول تقارن وتجمع بين الأدلة. من الكتب المفيدة في ضبط مسألة مسائل المعاملات كلام الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه انطلق فيها في دلالات النصوص مع الرد بكلام أهل العلم من الفقهاء وغيره. وكلام ابن القيم ايضا تلميذ شيخ الاسلام ابن تيميه، فان في كلامهما ومن تاثر بهما على قواعد المعاملات فيها قواعد عظيمه. طبع شيخ الاسلام كتاب اسمه قاعده او نظريه العقل او قواعد العقود، وابن القيم ايضا كتاب الفروسيه تكلم فيها مسائل كبيره تتصل بذلك، وفي زاد المعاد واعلام الموقعين. اما الكتب المعاصره فتهتم بكتب التقعيد، يعني كتب التي تسمى النظريات، نظريه العقل، نظريه المال، نظريه الغرض، قاعده الربا، قاعده الغرض. يعني هذا التقعيد مهم لانه به تندرج المسائل الفرعيه تحت تلك القواعد العامه. نعم. سؤال اخر. ماذا رأى؟ ماذا رأى؟ ولا أضرب في الحرب. إعادة الجواب؟ أنا ما أتكلم عن الثانية، أنا الجمعية الثانية. والجمعيات التعاون غير الثانية التعاون، غير اللي يسميه الموظفين الجمعية. عندنا ثلاثة أشياء: ثانية تعاون، جمعية تعاونية، الجمعية اللي يستعملها موظفون، كل واحدة لها حالة. نكتفي.